فهو المنتمي إلى أولا من حيث الأصل السادة الكرام آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوجه آخر سادة سلمان المعروفين غير الخفيين سواء على الصفحة العلمية أو في الصفحات الاجتماعية والخدمية. لا أريد أن أطيل عليكم فالكلمة حول إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه مع جناب الأستاذ السيد محمد رضا السلمان الشهير والمعروف بالسيد أبو عدنان، فاسبقوه وحفوه برفع الصوت بذكر محمد وآل محمد.
وسلم على الحبيب المصطفى محمد وآله الوجبة واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بارك الله لكم الشهر الفضيل، وبارك الله عليكم هذا اليوم المبارك، وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات. كما شكري للأخ الشيخ سماحة الشيخ طاهر والأخوة القائمين على هذا الصرح الشامخ الذي هو بيت بيوت الله، جعله الله عامرا به وبكم إن شاء الله من يأتي من الأجيال اللاحقة. الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام حديث له أبعاد كثيرة، ربما تم التركيز على ما هو الأقرب والأسهل تناولا وربما الأكثر جدلا، لكن الواقع أن حياة الإمام الحسن عليه السلام أكبر من تلك المساحة بكثير. بظني أن الإمام الحسن لم يظلم فقط عندما أجبر على التخلي عن الخلافة الظاهرية، ولم يظلم الإمام الحسن عليه السلام فقط وفقط عندما دس له السم، ولم يظلم الإمام الحسن عليه السلام عندما عادت عادية الزمن على ضريحه الأقدس، ولم يكن مظلوما فقط وفقط في هذا وذاك، بل أن الظلام تطارد هذا الإمام الصدق العظيم في معظم جوانب حياته. الصلح مفردة تعرضها الكثيرون، كثرة الزوجات تعرضه كثيرون، كونه مطلاق تعرضه كثيرون، كونه عثماني الهوى أيضا تعرضه كثيرون. وبظني أننا لسنا في مزيد حاجة للغوص في هذه المفردات، لأنها تم تناولها وطحنت وعجنت ثم ذرت، ولا أجد أن طائلا وراء ذلك يمكن أن نستفيد منه، لأنه ليس له أثرا وإسقاطا مباشرا على حياتنا اليومية. ونحن اليوم في مسيس الحاجة أن نعيش ما يؤمن لنا أمنا وأمانا وسعادة واستقرارا وتطلعا لما هو الآتي وتهيئة للأسباب التي أن تدبنا جميعا من أجل تحقيقها ألا وهي التوطئة للخلف الباقي من آل محمد. لذلك لعلي أعرض عما كنت أرغب وألج في فرع أو في قضية شغلت ذهن الإمام الحسن عليه السلام طويلا ولم يولها الباحثون مزيدا من العناية، بل هي لم يسلط عليها الضوء بالقدر الكافي رغم أن لها المساس المباشر بحياة الأمة. ولو أن الباحث وقبله القارئ وقبله الناسخ تأمل في معطيات تلك المفردة فاستطاع أن يؤمن للأمة سبيلا على أساس منه يمكن أن ترسم أو تتلمس معالم طريق يفضي في نهاية المطاف إلى ما هو الأجدى، ألا وهي قضية القرآن في وسط الأمة. لو أن الأمة اعتصمت بالقرآن كما ينبغي لما حصل الانحراف الخطير ولا تمزقت الأمة إلى فرق وتوجه كل واحد إلى اتجاه. كان الاجتماع على الله سبحانه وتعالى في أيام الرسول فانتظم العقد، كذلك كان المحور هو الرسول ولم ينفرط العقد، ولكن عندما لم يبقى في الساحة إلا القرآن في بعده المادي الرسم أخذت الأمة بها الأهواء أكثر من اتجاها واتجاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني مخلف فيكم الثقلين، لكن حتى الثقل الأول لم يحظ بالخصوصية التي تمناها الرسول الأعظم أن تكون عاصمة للأمة، بل على العكس من ذلك تماما نبذوه وراء ظهرانيهم. وأما الرسول الأسوة والذي انتدبنا القرآن بأمر السماء تجسيدا أن نسير على نهجه وأن نتتبع خطاه ونتلمس هديه أيضا أبينا إلا أن لا نأخذ منه الأسوة، بل على العكس من ذلك تماما. كأنما القرآن لم يقل ولكم في رسول الله أسوة حسنة، بل وأخطر من ذلك وأخطر عندما يضع القرآن الأمة على مفرق طرق يخير الأمة في اختيار النهج الذي ترغب في أن تتلمس معالمه، وتأبى الأمة إلا أن تكون منتحية عن ذلك أو سائرة باتجاه معاكس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وأبت الأمة إلا الانقلاب، وأبت الأمة إلا الضرر لنفسها ولمن يأتي من بعدها من الأجيال. الإمام الحسن عليه السلام وجد أن الأمة ابتعدت كثيرا في استنطاقها لمفاهيم القرآن. وجد الإمام الحسن عليه السلام في الأمة ذهبت بعيدا عن دائرة تجسيد ما هي المفاهيم الصادرة في القرآن، فتجد إسلام يحمل القرآن أو تجد إسلاميين يحملون القرآن بين أيديهم، ولكن لا تجد لذلك القرآن حركة في وجدان الواحد منه. لذلك لا تستغرب أن يصدر من بعضهم دعوا الرجل، أو يصدر من بعضهم ما جرى على الزهرة، أو يصدر من بعضهم ما جرى على علي عليه السلام وهو في بيت العبادة في شهر العبادة في فرض العبادة وهو الإمام المعصوم وهو الإمام المفترض الطاعة وأدنى من هذا وذاك هو الإمام الذي انتخبته الأمة بالإجماع ولم تجتمع الأمة في يوم من الأيام على غير علي الإمام الحسن عليه السلام ورد هذه التركة الضخمة التي تنوء بحملها العصبة أولو القوة ولكنها ضد المسؤولية بعد أن شخص الداء أين يكمن وجد أن الداء يكمن في ابتعاد الأمة عن محورها في تخلي الأمة عن دستورها لذلك حاول أن يعيدها إلى المسار الأول الإمام الحسن عليه السلام يقدم لنا القرآن في أكثر من قالب وقالب يقول أن هذا القرآن فيه مصابيح النور من منا يختار الظلم وبمقدوره أن يستطيع من حوله من منا يختار لنفسه أن يبات تحت أشعة شمس محرقة وبمقدوره أن ينتحي مكانا ليذل بظل ويستفيد مما أنعم الله على البشرية به ثم يقول وشفاء الصدور وشفاء الصدور أيضا قلوبنا المستقرة في صدورنا تحتاج إلى من يؤمن لها شفاء لأن الأمراض كثيرة أمراض مادية ومن منا يسلم منها هذه الأيام من منا لا يشتكي واحدا من الأعراض التي تعرض على الجسد ويدفع جراء ذلك الشيء الكثير والأسوأ من ذلك من منا لم يتعرض إلى النازلة المعنوية وهي الأخطر من النازلة المادية انصراف القلب عن العبادة أو ابتعاد القلب عن المحبة لمحمد وآل محمد فليجلي جالا بضوئه وليلجم الصفة قلبه بالنور يتحقق لنا القدرة على الاستطاعة وأيضا بما يؤمن من الشفاء وهي القدرة الخارجة عن حدود المألوف تؤمن الصفات الكريمة لقلوبنا فإن التفكير حياة البصير يقول الإمام الحسن عليه السلام كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور هل رأيت إنسانا هل رأيت فردا من أبناء الأمة يسير وسط ظلام دامس هل يهتدي هدف هل يضع يده على غاية أم أن الأمر موقوف على ما يمكن أن يؤمن ذلك ألا وهو النور وخير النور ما استقر في الكتاب المسطور وبلغه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم الإمام الحسن في موطن آخر يقول كتاب الله فيه تفصيل كل شيء وهذه الحقيقة التي بات العلم يطاردها ومن لديه مسكة علم أيضا يبحث عن المصادر والأدلة المدللة على معطيات هذه المفردة التي إذا ما سيقت في كلام بعد متقدم ظاهر أفادت تأكيدا أو أرسلت أعطت مسارا عاما يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذه حقيقة تكفلتها السماء القرآن محفوظ مهما عدت عواد الزمن والمعول عليه في كل شيء بإمكاننا أن نلوذ بالقرآن ولا ينبغي أن يتلبس علينا أيها الأحبة ما يمكن أن يتلبس في قضية صفين حسبنا كتاب الله ومع شديد الأسف نجد في الكثير من الفضاءات اليوم من يحاول أن يرجع العربة إلى منطلقها الأول ليحيي فكرا عتقه الزمن والمعول عليه في كل شيء لا يخطئنا تأويله أي القرآن إذا ما استهدينا به وحركنا جانب التفسير الموضوعي لا إشكال أنه يشكل باعثا ويؤمن لنا الكثير من أساليب البحث بعدها عن الهداية بل نتيقن حقائقه إذا ما لثنا به. يقول الإمام عليه السلام وهو يدفع مفتاحا بأيدينا على أساس من هذا المفتاح أيها الأحبة نستطيع أن نقترب من مساحة القرآن أن نقرأه لتمعن أن نستنطقه لتدبر أن نأخذ منه أنيسا لنا في أكثر من وقت ووقت ومكان ومكان. يقول ويقول فإطاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل والرسول وأولي الأمر مقرونة. إذن لمن أراد أن يستنطق القرآن ما عليه إلا أن يلوذ بهم عليهم السلام. ثم ينحدر الإمام علي عليه السلام في موطن آخر في المدينة المنورة بجمع ممن سمع من الرسول وصبغ بلون الصحبة أو من تعقب فترة الرسول فعلق على صدره نشان التبعية. يقول عليه الصلاة والسلام واعلموا علما يقينا أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى. أول من هو ما هي صفة الهدى ومن هو الإنسان المهتدي. إذا تشخص ذلك وقتها الإنسان يصبح تقيا. ولن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه. الإمام يتحرك من موقع الضد لاستكشاف الضد الآخر وهذا أسلوب استخدمه أمير المؤمنين ومولى المتقين علي عليه السلام عندما طلب أحد منه أن يصف له الصدق فوصفه فقال هلا وصفت الكذب قال والله لقد فعلت. الإمام الحسن عليه السلام أيضا يحرك هذه المقولة عن علي عليه السلام لتجد لها مشروعية التصديق خارجا. يقول ولن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه. والذين نبذوا الكتاب وراء ظهرانية أشخص من أن يشخصوا ولا نحتاج أن نضع النقاط على الحروف أو نقترب من الأسماء الظاهرة لأن الضرائب التي تدفع جراء ذلك إن حالا أو فيما هو الآتي ربما أخطر مما نتصور. لذلك أنا لست مع الذين يندفعون كثيرا وراء الفضاءات المفتوحة فيما يعني أو ما لا يعني أو ما يمكن أن يؤمن له اليوم ضرب من السلامة وقد يتعذر ذلك في الآتي من الأيام فتدفع ضرائبه من قبل أبنائنا إن لم نكن نحن قبلهم أو من أبناء أبنائهم إذا ما أتيح للزمن غريبا. لذلك الموازنة والمعادلة بين الأمور هي التي ينبغي أن تسود الموقف. يقول ولن تتلو الكتاب حق تلاوته حتى تعرف الذي حرفه. هنالك جماعة سعت لتحريف القرآن الكريم وليس التحريف الشكلي والبناء الموضوعي وإنما التحريف في الحقائق المكتنزة في تلك القوالب اللفظية التي نزلت من السماء بواسطة الأمين جبرائيل على قلب الحبيب المصطفى.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حيث أن البدع كانت مسيطرة في عهد الإمام الحسن عليه السلام مما أجبره في أن يتخذ الكثير من القرارات التي ربما لا يأنس بها البعض من الناس إما لعامل فاصل الزمن الطويل أو للتلبيس على الكثير من الحقائق التي استبطنت واستبدلت بصورة الظاهر. بالنتيجة يقول فإذا عرفتم ذلك أي ما تقدم من معرفة الهدى يقول فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع ورأيتم الغربة عن الله سبحانه وتعالى أو الفري عليه. هذه الحالة موجودة ورأيتم كيف يهوي من يهوي فلا يجعلنكم الذين لا يعلم فلا يجهلنكم الذين لا يعلمون. وهذه مشكلة اليوم، إتنا اليوم نلهث ونركض وراء العناوين فلا يستوقفنا ما وراءها، يكفينا أن يقال فلان ثم نسمع ونطيع، وإن أخذ بنا إلى الهاوية والعياذ بالله. أيها الأحبة، علينا أن نعرف الرجال بالحق، وعلينا أن لا نحمل الحق على الرجال، لأن المقياس الأساس هو الحق. القرامة لا تقرب في ميزان الله تعالى، والمحسوبيات لا تنفع في ميزان الله سبحانه وتعالى. خلى السبيل الواحد الحصر، ألا وهو أن يشفع فينا وفيكم، وأن ينبل أن يشفع فينا وفيكم محمد وآل
محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فلا يجهلنكم الذين لا يعلمون، والتمسوا ذلك عند أهله، إنهم فإنهم خاصة أو خاصة نور يستضاء بهم، وأئمة هدى يقتدى بهم. النتيجة، الإمام الحسن عليه السلام تحرك في هذا المسار، ولنسأل من أنفسنا، هل استجبنا لدعوة الإمام الحسن عليه السلام؟ هل غربلنا الأوراق؟ هل استثرنا الماضي؟ هل استجمعنا الآراء من حولنا؟ هل خلصنا إلى نتائج؟ رمضان وربيع القرآن كلمة وشعار عريض، ولكن ما وراء الشعار أهم بكثير. فهل توقفنا وراء ذلك واستجدينا؟ وفقنا الله وإياكم لكل خير.
أثابكم صلى الله عليه وسلم. تفضلتم أن استثارة، لا شك يعني أنه استثارة موضوع الإمام الحسن والصالح أو قضية الطلاق وما شكل ذلك قد نوقشت، لا إشكال فيه. لكن هل أنها الآن يعني كما تفضلتم باتت يعني من سقط المتاع؟ يعني كيف أن الآن مثلا نشوف أن القرآن الكريم مثلا والعموم المسلمين يصلون به وينتهجون نهجه، ولا يزال الحديث يتجدد حول مسألة التحريف وغير التحريف. فيعني نجد أنفسنا مثلا يعني بشكل أو بآخر منزمين بالحديث حول الموضوع، وإن كان المسلمون الكل التزم. فكذلك أيضا أن الآن هذه الاستثارات لا تزال في الساحة المفتوحة الإعلامية تثار حول الإمام صلى الله عليه وسلم عليه، فيدعو الأمر إلى مسألة مثلا طرح أو مناقشة لتثبيت الشخصية وأيضا الشخصية.
بغني أن الأمور نعم هي كما قلتم أنها مطروحة وتشغل حيزا من الساحة، ولكن باعتقادي أن ما وراء القضية أن ما يطرح ليس هو المقصود أولا وبالذات، وإنما هو مطروح على أساس من القاعدة ثانيا وبالعرب. هم يريدوا أن يلهوا الأمة عن قضاياها المهمة، لذلك يسهرونها في قضايا لا تقدم ولا تؤخر. يعني نحن لو نفينا قضية الصلح في مدرسة الإمام الحسن، الذي يترتب عليه من الأثر العملي الذي أنشده أنا وأنت، أو أننا ثبتنا قضية الصلح أيضا، ما الذي يترتب عليه؟ هل سيتخلى الإنسان من الشيعة عن الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان؟ أبدا، سيبقى الحسن والحسن أبقى معاوية ومعاوية. ولكن هنالك قضايا ملحة وهامة وكبيرة تشغل ذهنية أبناء أحاد المجتمع، هي القضايا التي يراد أن لا يقترب منها المجتمع في قرار الجد، وإنما يبقى يتحرك معها في هامش القضايا. فعندما نعطي لهذه القضية مثلا، نحرك أكثر من 1000 منبر حسيني في ليلة واحدة في مدينة واحدة في قضية الصلح، ثم لا يكون لهذه القضية إسقاط مباشر على حياتنا. ما الذي قدمناه وما الذي أخرنا؟ السقط قضية تاريخية حصلت، لا إشكال ولا ننفيها، ولا ننفي ما ترتب أيضا عليها من آثار في وقتها، بدليل أن الخلافة انتقلت الظاهرية إلى معاوية. ولكن اليوم لو نزل الألف منبر حسيني في ليلة واحدة، ليلة 15 من شهر رمضان، لاستنطاق مفهوم هام له إسقاط على مجتمعنا، إسقاط إيجابي، أعتقد ربما نرشد إلى ما هو الأفضل. هنالك قضايا معلقة وكثيرة تحتاج إلى الطرح. نعم هي تدفع الضرائب، ولكن من ينشد غنما عليه أن يبذل غرما. من غير هذه القضية لا يمكن أن يصل الإنسان إلى شيء. هنالك طابور من العوانس المعلقة، هنالك طابور من الأيتام الذين لا يدفت لهم، هنالك شرائح واسعة من أبنائنا الأحبة الذين يبحثون عن جامعة يلذون بها لاستكمال دراستهم ولا يصلون، هنالك أشخاص أنهوا الدراسات العليا يطرقون باب الرزق والأبواب مغلقة أمامهم، هنالك قضايا السكن، هنالك قضايا. أنا لا أقلل من قيمة الأثر التاريخي أو القضية التاريخية، ولكن أقول ربما استهلكت في الكثير من منعطفاتها، ونحن أبناء يوم يفترض أن نلتفت إلى ما يعني. أنا لا أدير ظهري بالمطلق، ولكن علي أن لا أستسلم بالمطلق.
أغرم عليكم
ما أدري، أيضا تفضلت أنه يعني خصوصا بالنسبة للشاشة المفتوحة، أتصور أن هناك يعني نمطين من التناول للطرف الآخر أو بعض الرموز أو ما شكل ذلك، فتارة التعرض العشوائي غير المدروس، فهذا لا شك ولا ريب على أنه لا يرتضيها يعني عاقل. لكن نلحظ هناك يعني طرح موضوعي ومناقشة مسنودة وما شكل ذلك، ونرى أنه يعني أيضا الآثار تظهر يوما بعد آخر، مثلا ممن يعلن انتماءه وركوبه السفينة وما شكل ذلك. فما أدري هل أنه يعني عندي حصل الخلط أم هناك إيضاح.
قبل تقريبا عدة سنوات من خلال منبر جامع الإمام الحسين في المبرز تطرقت القضية، حتى انتدبت الناس بأن يجعلوا قسما من الموقوفات أو حصص من الأثلاث لصالح تسيير دفة بعض القنوات الفضائية. فأنا لست سلبيا معها بالمطلق، ولكن أحيانا عندما يصدر شيء قد يدفع ضريبة باهظة التكاليف، بينما تحاول أن ترمم تحتاج إلى أكثر من ذلك في مورد الدفع. نحن لدينا موروث ضخم، نعم فيه خط، ويحتاج إلى جهود جبارة من أجل التجريب، هذا شيء مسلم، ولكن هذا الكم، لكن هذه القضية لا تسقط الكم الهائل والكيفي في نفس الوقت. الذي حصل أن مفاجأة للأمة وجدت نفسها وجها لوجه في فضاء مفتوح بعد 1400 سنة من الأبواب الموصدة والمطاردة الحثيثة، فيها زهق أرواح، فيها انتهاك أعراض، فيها مصادرة أموال، فيها تهجير، فيها طرد، فيها متابعة، ينام الإنسان في بيته لا يعلم يصبح فيه أو لا يصبح. هذا اللون كان هو السائد إلى الفترة القريبة. الآن وجدنا أنفسنا أمام نقلة، هل نحن أعددنا العدة للتعاطي معها بما ينبغي؟ هنا بيت القصة. كما أن في الموروث غث وسمين، فيما هو المطروح الغث والسمين، ولكن بمقولة النسبة والتناسب، هل نحن مع الأفضل أم أننا مع دون ذلك، أو نحن ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. أحيانا مفردة واحدة من خلال الفضائية ربما تغرق السفينة بكاملها، وهذا موجود، وهذا لا يلغي القناة بقدر ما يدفعنا من أجل تحصينها. هنا المفارقة، من يقول أن علينا أن نشطط ومن يقول علينا أن نقنن، نحن مع من يبحث عن التقنين ولسنا مع من يبحث عن التشتيت. إذا قدمت المادة كما ينبغي نحن الأمور جيدة. أعتقد نحن اليوم في مسيس الحاجة للرجل الذي يخرج على القناة ليجعل من نفسه مبشرا لما جاء به أهل البيت عليهم السلام، عليه أن يكون عالما، عليه أن يكون عارفا بعوامل الزمان والمكان، عليه أن يكون مطلعا على ثقافة الآخرين كما ينبغي، عليه أن يكون جادا فيما يطرح، عليه أن يكون مسؤولا فيما يطرح، عليه أن يكون قد جند نفسه وذوب نفسه، أعد نفسه لتذويبها في سبيل المجموع، لا أن يجعل المجموع مذوبا لصالحه. بعبارة أقرب، إذا وجدنا في الإنسان يذوب نفسه من أجل الطائفة فهو المحامي الشريف، وأما إذا وجدناه يذوب الطائفة من أجله، من أجل شخصه ذاته أناده، فعلينا أن نضع الكثير من علامات الاستفهام. اليوم هنالك انطلاق إلى البعيد. نعم نحن اليوم في بلد يسودها الأمن والأمان، ولكن الشيعي ليس فقط هنا، الشيعي في أكثر من مساحة من مساحة من بقاع الأرض، فعلينا أن نكون مسؤولين عما يصدر. لأن لو عندما أسأل وأقول لو قمنا بعملية استقراء كم من المجتهدين القادرين على أن يقدموا تراث أهل البيت كما ينبغي، بتنا ننظر إليهم من خلال الفضائيات، هم في منتهى الندرة، مو القلة، الندرة. أصحاب الكلمة المسؤولة أيضا هم في حالة من الندرة. نحن اليوم أمام خليط واضح من الخطباء فقط وفقط، بينما المذهب لم يقم في يوم من الأيام على هذه الشريحة، إنما قام على أساس من بناء علميا رصينا قام العلماء المجتهدون باستنباط الفروع المبتنية على أصول أسسوها. نحن نحتاج إلى هذه القضية، إذا تمت بسم الله. وأما أن نقذف الطائفة في رحم أتون نحن لا نعلم بدايته ونهايته، هنا الإشكالية التي أحذر منها.
عفوا، لا شك مثلكم من يملك حس الأمة وأهمها، لكن يعني مع استأذنكم أنه يعني ما نتصور أيضا الموضوع بعكس ذاك. يعني الآن مثلا سواء كان في أفغانستان أو في العراق أو في غيرها، على كل حال ونرى الأتون قد طحن ما طحن قبل أن تظهر هذه الفضائيات بما الآن يعني طرحت وأبانته. فما نستطيع أن نقول يعني بعكس ذلك الآن، ولا سيما يعني الشخصيات التي تحاول أن توضح الصورة من مظانها. فبالتالي يعني كانت العشاوة والغشاوة على الأعين في مسألة التعرف على هؤلاء الشيعة ومبادئهم ما شكل ذلك، اليوم لا والله، بالعكس ذلك الآن بدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر. فبالتالي يعني ذاك مما يسبب القرب وأيضا بعد الشر مثلا عنهم.
نحن ينبغي أن نطمن الطرف الآخر أساسا أننا لسنا في حاجة في أن يتشيع أحد، نحن أبناء طائفة قائمة بذاتها الحمد لله تعالى. وكما قال أحد سادة الطائفة اليوم، نحن لو أردنا أن نكثر عدد الشيعة ما علينا إلا أن ننام مع زوجاتنا ثم نصبح الأبناء بردا. نحن ليسنا في مسألة الكم، نحن في مسألة الكيف. أقول بالنسبة لنا في الطرح الذي نقدم هي مرحلة، الآن هي مرحلة، ولكن هذه المرحلة ينبغي أن نتعاطاها على أساس من الخصوصيات التي تتناسب معها. نحن لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن هذا النسيج العام من حولنا. إذا اشتكى عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى طرف من أطرافنا هنا معنى ذلك أن هنالك أطراف قد اشتكت في أكثر من مكان ومكان. الإنسان الذي يتكلم بالدليل نحن نحترمه وننحني أمامه، أما الإنسان الذي يأبى لنفسه إلا أن يرسم صورة لا تتناسب مع واقع المذهب وحيثياته هذا الذي لا نقبله. مسألة الأحلام يستدل بها على أهم أصول المذهب، يفترض أننا تجاوزنا مرحلتها. أو مسألة القصص التي تتداول منذ قرون عتقت على ألسنة النساء والرجال العواجز من الأمة في مكانة الأمة في مستوى الحد الأدنى من ثقافتها ووعيها أيضا تجاوزناه بكثير. نحن اليوم أمام مرحلة فيها تصارع من أكثر من اتجاه واتجاه، صراع سياسي وصراع اقتصادي وصراع أدبي وفني وعلمي، ثم نحن لنسأل من أنفسنا أين كنا وما نحن فيه وما نرغب أن نصل إليه. علينا أن نطمن الآخر ولا ألا نقترب، وعلينا أن لا نقترب أصلا من رموزه بالأسماء، هذا خلاف ما أسسه أئمة أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت عليهم السلام يسقطون الكثير من الرموز ولكن في منتهى الأدب، لا يلتفت الرمز إلا وهو تحت الأرجل، هكذا كانت حركة أهل البيت عليهم السلام. أما أن نضع الأيدي على المسميات ثم نأتي بهذا وذاك، أعتقد أن الضريبة ثقيلة، نحن اليوم لا نستشعرها. يقول الشيخ المرجع الفياض حفظه الله تعالى أحد مراجع النجف الكبار، يقول هم يسبون في القنوات، يعني الجماعة هم يسبون في القنوات ليقتل أبناؤنا في أفغانستان، لا ننتظر نسب نحن ليقتل واحد منا، يكفي أن يقتل شخصا في الطرف الآخر. أنا باعتقادي أن نخسر إنسانا مواليا منذ حدوثه، لعذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغدتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. أقول أن يقتل واحد بهذه الكيفية وهذه الخصوصية هو أكثر خسارة ممن يدخل.
على كل حال الشخص هذا لا شك لكم وجهتكم في الأمر بين يدي جملة من الأسئلة، يقول ما كان يستطيع القيام به ودور الإمام الحسن عليه السلام في زمن ممزوج بالفتن المغطاة بستار الإسلام ظاهرا، وكيف احتاج الصلح في المواجهة للخروج بالدين والإسلام؟
أعتقد أننا في قراءتنا التاريخية نحتاج إلى علم الاجتماع كثيرا، لأننا متى ما فعلنا عناصر هذا العلم ووضعنا مجتمع الإمام الحسن وهي التركة الثقيلة من علي لولده على طاولة البحث وشرحنا هذا المجتمع إلى أجزاء، ثم حاولنا بعد تفكيكها أن نركبها لننتزع أو نخلص إلى قضية، أستطيع أقول أن المشهد بعد ذلك هو الذي يقدم لنا الإجابة الشافية. المجتمع الذي عاشه الإمام الحسن عليه السلام مجتمع في منتهى التناقض، ليس مع الغير فقط وإنما حتى في داخل الناس أحدهم يعيش تناقضا. الشخص الذي يقول السلام عليك يا مولاي وابن مولاي هو ذلكم الشخص الذي يترصد الإمام الحسن في الصابات ويطعنه بالخنجر في خاصرته وقيل في فخذه، هي القرابة القريبة. بل هنالك نص تاريخي على خلاف المشهور الذي نقرأه من المعروف والمشهور أن الذي تسبب في وفاة الإمام الحسن هو سم جعدة للإمام، زوجة الإمام سمت الإمام، هذا هو المشهور، وأنا لا أزكيها ولا أبريها ولا أدافع عنها، بل الشهرة الروائية تعضد هذا الاتجاه. ولكن هنالك قول آخر أن الذي تخلص من الإمام الحسن عليه السلام هو من هو الذي يقول السلام عليك يا مولاي وابن عمي. فمجتمع بهذه الكيفية يتحرك مع الإمام، ما الذي تبحث وراء ذلك؟ الإمام الحسن لا مندوحة أمامه أصلا، لا خيار له إلا أن يقدم أطروحة الصلح ويرتب الآثار عليها. الإمام الحسن عليه السلام انطبق عليه عملا ما قاله الإمام علي عليه السلام: والله لقد ملأتم قلبي قيحا. لاحظوا هذا الإنسان الصابر الذي يجري عليه ما جرى، ولكن لم يتفوه بها في المدينة. ألم يهجم على داره؟ ألم تخشخش طلوع الزهراء بمرأة ومسمع من علي؟ ألم يضرم الدار نارا وعلي فيها؟ ألم يقتاد علي عليه السلام بحمائل سيفه ولكن لم يتفوه بهذه الكلمة؟ ألم يهمش ربع قرن من الزمن وهو علي: علي أعلمكم أقضاكم وما إلى من صفات الامتياز؟ ما قال الإمام علي لأهل المدينة من أنتم قلب خيرها، ولكن قالها في الكوفة وهم الذين نصروا، قالها في الكوفة وهم الذين ضحوا من أجله، قالها في الكوفة وهو وجد فيهم ملاذا لم يجده في غيرهم. يعني لاحظوا أن الكوفة كانت الأفضل، يعني ماذا كان الحال في غير الكوفة؟ الله أعلم. رغم ذلك ما كان يقوله الإمام علي عليه السلام إلا في الكوفة. الإمام الحسن ورث تركة أخطر مما ورثه الإمام علي، لأن كل الحقد، جامل الحقد على الإمام علي لما ما شافه يتخلص دوره في الإمام الحسن عليه السلام. فالخيار واحد أمام الإمام الحسن عليه السلام: إما أن يراق بسببه دماء، أو يبقى بوصية لها من الفاعلية حتى بعد الموت: أما والله إن مانعوكم فلا تفرق في ملء محجمة الدم. الله أكبر، هذا هو الإمام الحسن عليه السلام. والله لو سوقنا شخصية الإمام الحسن كما ينبغي لأدخلنا الغير إلى حياض هذا المذهب الطاهر النقي من أوسع الأبواب.
أثابكم الله. أرى في حديثكم إجابة على سؤالين، ولكن بعدهم وفاء الإخوة أقرأهما. يقول: ما هي الأسباب التي أدت إلى بعض أصحاب الإمام الحسن رماه بكلام فظيع؟ والآخر يقول: سمحة السيد، لقد لقي الإمام الحسن عليه السلام ظلم من أهل زمانه، هل يدل ضعف العقيدة والتسليم لله فيما يحكم به في أهل البيت عليه السلام؟
أعتقد أنها فعلا هي الإشكالية تكمن في هذا الجانب، أن الذين عاشوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الغالبية العظمى منهم ما اقتربوا إلى أصول الدين، وإنما تحركوا في حدود الهامش من فروعه. وهذا ليس اتهاما، إنما هذا الواقع، وهذا ما نبأ إليه القرآن والآية: تلوتها على مسامعكم أفإن مات أو قتل انقلبتم. الانقلاب بعد التأكيد على عمومية الوطن، الخطاب كان عام، فبالنتيجة كانت الأصول غير مستقرة، والقرآن في أكثر من موطن وموطن: لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، أسلمنا بلا إله إلا الله فما لله، ولكن آمنا. أن توطن النفس على الحق والحقيقة، ثم تضحي من أجل الحق والحقيقة، ثم لا تنشد من وراء ذلك إلا الحق والحقيقة. هذا المسير، هذا المركب، إذا تحقق بسم الله، إذا لم يتحقق لا. ونحن ليست لدينا قرابة لا مع الصحابي الأول ولا مع الصحابي المليون، نحن أبناء آبائنا وأمهاتنا، نتعاطى المشهد معهم كما ينبغي، أما الذين لهم الطاعة المفترضة في أعناقنا فهم على الحصر 14 أولهم محمد وآخرهم محمد.
اللهم صل وسلم على أيضا يلحقها سؤال أنه لماذا تزوج الإمام الحسن عليه السلام بجعد بن الأشعث وهو يعرف هذه العائلة، هل توجد مصلحة في ذلك؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أبي سفيان، الأمور طبيعية يعني ما صدقها زائد حتى لا نطول في
الأمور. ما معنى مقولة الإمام الحسين عليه السلام في موقعة الطف أخي الحسن خير مني؟
الإمام الحق قلت أنا الإمام الحسن مظلوم طبعا، ومع شديد الأسف نحن أيضا ننقل صور الظلم المصبوبة على الإمام الحسن عليه السلام ونرسلها أرسال المسلمات، لا نبحثها لا نقشها لا نناقشها لا نحللها، منها مثل هذه القضية. بل هنالك عبائر صعب من أن يتلفظ الإنسان بها، رغم ذلك تزجى من على المنابر أحيانا. الإمام الحسن عليه السلام هو الإمام المفترض على الإمام الحسين، الإمام الحسين تابع للحسن، الإمام الحسن متبوع من قبل الإمام الحسين حسب سلم الإمامة، وهذا معتقدنا وهذا ما نؤمن به وهذا ما ندعو به. وأما مسألة أن الإمام الحسن عليه السلام ميال للدعة وحب العيش الرافه والإمام الحسين عليه السلام خشن في طريقته لذلك اتحد طريق الآخر، كلها دسائس أموية ومع شديد الأسف نتعاطاها على الحكم السلام.
ما الذي نأخذه من حياة الإمام الحسن عليه السلام في توعية الجيل القادم بالذات لما يتعرض له من ضغوط كبير؟
الإمام الحسن عليه السلام حكيم، لذلك ما من قضية أو خطوة خطاها الإمام الحسن عليه السلام إلا وهي في ميزان الحكمة، وازن بين الأمور وخلص إلى عصمة الأمة وحفظ الأمة. لذلك نحن في مسيس الحاجة أن نتلمس خطى الإمام الحسن عليه السلام في مسيرة حياته. الإمام الحسن عليه السلام سافر إلى الشام، وهذا مورد اتفاق، إنما الخلاف في المستوجب. المدرسة الأموية تقول أنه جاء من أجل عطائه، أن الإمام الحسن راح يأخذ كم ريال من الشام. زين، شوفوا ضحالة الفكر. القسم الآخر يقول أن الإمام الحسن عليه السلام ذهب إلى خليفة الشام من أجل المناظرة فيما ترتب على التخلي عن بنود الصلح التي بدأ معاوية للتقليل من أهميتها منذ اليوم الأول. لقد منيت حسنا أمنية وهي تحت قدمي هذا، نص تاريخي. الإمام الحسن عليه السلام رغم ذلك قدم للأمة درس، وهو أن للعهد قيمة وأن للصدق مشروعية وأن للموقف أهمية. هذه الأمور الثلاثة تمازجت، لذلك الإمام الحسن عليه السلام استطاع أن يعري العرش الأموي. العرش الأموي لا يحتاج إلى أن يلغ في دم الحسين بن علي عليه السلام ليتعرى، أصلا العرش الأموي تعرى بصلح الإمام الحسن عليه السلام، لكن الأمة لم تكن في مستوى صلح الإمام الحسن، لذلك بقي العرش الأموي حتى ارتكب المجزرة المروعة بحق الحسين بن علي.
سؤال أخير فيما بين يدي، يقول الأبناء الصغار يتساءلون لماذا يتم الاحتفال لهم خارج أسوار الحسينية في مناسبتين فقط، مولد الإمام الحسن والحجة بن الحسن وحدهم الفداء، وما رأيك في ذلك؟
الله، يعني الإنسان يفترض أن يكون يعني خلنا بكلام الإمام علي عليه، المؤمن كيس فطر، المؤمن كيس فطر، المؤمن من لا تلتبس عليه الدوائر شيء. أنا أعتقد أن المرحلية في وسط الأمة هي الحل الأنجع لمن أراد أن يصل إلى نتيجة. علينا ألا نقفز من الأرض إلى السطح أو نسقط أنفسنا من السطح إلى الأرض، علينا أن نرتب درج السلم ونرتقيها واحدة تلو الأخرى في أنا وحذر. علينا ألا نذهب للبعيد، وعلينا ألا نندفع مع المظاهر التي ربما دفعتنا الشيء الكثير. وأنتم تعلمون، وأنتم في واقع أنتم أعلم به من أن أسأل وأجيب.
ما أدري سماحة السيد، نلاحظ أحيانا ما تنتقد التلميح لمشايخ الشيعة، ألا تخاف أن يستغل هذا أو يستغل هذا الطرف الآخر فرصته واستثمار لنيل أو للنيل من الشيعة؟
على كل حال تهمة أننا أنا من مشايخ الشيعة، وأنا أحد مشايخ الشيعة، على أساس أنا من مشايخ الشيعة. أنا الذي أرجوه كما أننا نحاول أن نبني مجتمعا راشدا، فأعتقد أن المساحة التي تبحث عن الرشد هي ليست فقط أحد المجتمع أو ما يعبر عنهم بالعوام مع تحفظي على هذه العبارة، لأننا لا نستطيع أن نستثني رجال الدين إلا بنجعلهم في المقدمة، ولا يستطيع أحد أن يضفي صفة المعصومية على كل رجل دين عندما يعتمر العمامة أو العباءة. كما أن أبناء المجتمع فيهم الغث والسمين بكل صراحة نقولها، ومقتضيات المذهب أيضا تحتم علينا أن نرتب الآثار، أيضا في رجال الدين الغث والسمين. لماذا نخجل؟ الإنسان الذي لا يقبل بالناقد عليه أن ينتظر الجلد. تقول اليوم ما بالناس ينقدون مسيرتي، إذا أنتظر بعد فترة راح أنجلد، لأني ما قبلت أن أحد ينقدني، ما صح أموري، أصريت على خطأي. إحنا إذا أردنا أساسا كمجتمع شيعي، لولبنا محورنا مركزنا الذي ندور حوله هو عبارة عن رجال الدين. أنا عندما أثير مسألة رجال الدين وأبحث عن تجذيب والتصنيف والتجزئة في أوساطهم والاستخلاص إلى الأصلح، لأن في ذلك العاصمية لمجتمعنا. أما إذا تركنا الحبل على القارب والمغريات كثيرة، يعني ما ندري إلى أين تصل بنا السفينة. ونحن نشاهد، يعني هل تنتظرون شخصا كالسيد علي الأمين يخرج لنا من الأحزاب؟ هل تنتظرون شخصا كالشيخ أحمد الكاتب الذي يتخلى عن عمامته ويلبس البدلة ويتحدث باسم الطائفة؟ هل تنتظرون أحدا من الأحساء من مشايخنا نستمع له من إحدى القنوات كالسيد أحمد الأعرجي، مدري أحمد القبنشي اللي قبل ليالي أثار مشاكل طويلة عريضة؟ أنا أقول كما أن الوقاية بدرهم خير من قنطار في علاج، علينا أن ندفع الدرهم ولا نحتاج إلى دفع القناطير المقنطرة من الذهب والمدعومة بالفضة. ليش إحنا يعني ليش ما نرضى؟ ليش بس الناس مبأواتهم؟ ليش بس الناس عندهم مشاكل؟ ليش رجال الدين أيضا عندهم؟ بعدين هذا في دائرتنا إحنا، إحنا كون إحنا نصحح واقعنا، إحنا كون نصحح المشهد المأساوي. بعدين يعني واحد يجيني يقول لي والله واقع رجال الدين ظاهرة صحية بالمطلق، هل يقدرون الحجي؟ ما يقدرون كلهم بهذه الحالة. زمن التقديس الأعمى والجر وراء العباءة وشيء مكمل، هذا انتهى. اليوم احنا أمام حقبة جديدة تعني فيه ما تعنيه أن احنا نغرب. من يستحق التقديس أنا قبل رجوله قبل راسه، لكن الإنسان الذي يدفع الطائفة الضرائب لا والله، الراسة في الأرض ورجوله فوق راسه، أعكس المعادلة. إحنا ما يهمني الشخص، إحنا يهمني المذهب بما هو مذهب. يطلع فلان خلي يطلع فلان، بعدين أنا يعني ما أجد أن أحد عنده دليل على أنني قلت فلان من الطلبة فيه ما فيه أبدا. أنا أقول القضية ينبغي أن لا تقع أن لا تنطبق، وهذا حق مشروع. خاطبنا القرآن كرجال دين كما خاطب عامة الناس، ولا نحن خصوصية وقرآننا الخاصة. الرسالة العملية عندما يكتبها المرجع بس يكتبها حق العوام، رجل الدين ما يكتب له. عندما نصعد فوق المنبر ونأمر بالتواضع، إحنا ما لازم نتواضع؟ عندما نتحجى عن الكرم إحنا نصير بخلاء؟ أنا هو هذا نقول فقط نحرك. ما هو المطروح في وسط المجتمع في وجداننا أولا وبالذات؟ لا يعظ إلا إلا المتعظ، أما الإنسان غير المتعظ لا يمكن أن يقع. فأنا مع رجال الدين وأنا خادم لأصغر واحد فيهم إذا كان يذوب نفسه من أجل القضية، ولكن أنا ضد أكبر واحد فيهم إذا كان يذوب القضية لصالح نفسه.
غفرنا عنكم. كلمة الشكر لا تفي بحقكم في هذا العطاء، ولكن لا نملك غيرها إلا أن نرفع أكف الدعاء لكم بالتوفيق للعلم والعمل الصالح والتأييد والتسديد في طريقكم لأنهم بهذه الأمة، وثبتم وهم جمعة بعد أبو الله.
أنا أولا شكري يعني موصول لكم جميعا، كل واحد شرفني بالحضور وأكرمني بالإصغاء والاستماع. وأنا لا أتحدث عن عصمة وإنما أتحدث عن تجربة وهي قابلة للنقد، وأنا أتقبل النقد المباشر ناهيك عن غيره، ولدي من سعة الصدر ورحابته إن شاء الله، وأسأل الله أن يعينني على ذلك ما يستوعب الكثير. أما بالنسبة للأخ الفاضل الشيخ طه فأنا أشكر له أيضا هذه الكرومة لأن أتاح لي الفرصة للمثول بين أيديكم، واللجنة القائمة أيضا أشكر لها هذا، وأرجو أن يكون هنالك تواصل في الأيام القادمة. تقبل الله منكم الصيام والقيام طاعة، وأيضا بارك الله لنا ولكم وعلينا وعليكم ذكرى مولد الإمام الحسن بن علي بن فاطمة بنت النبي محمد.